بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة. أحد يستطيع يقرأ؟ أحنا الصوت الله
يرحمه. تتم انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق وتقريره.
ألا يرون أن المعية معيتان، معية عامة وهي بالعلم والإحاطة، ومعية خاصة بالنصرة والتأييد كما دلت عليها الأدلة.
القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق.
أنا يقولون أن الله معنا في كل مكان، وهم ينكرون، سبحان الله، هم ينكرون علو الله عز وجل الذي ثبت بالأدلة، ويقولون أن الله معنا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، معنا يريدون إيش؟ المخالطة. ومن ذلك أخذ الحلولية والاتحادية. أيوة. القسم الثالث
يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقد جمع هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا.
وهذا الظاهر أنهم قوم من المشبهة، فهم ادعوا أن الله عز وجل في علوه، لكن أيضا هو في الأرض. قالوا أخذنا بهذا وهذا. طيب، أين الدليل على أنه في الأرض؟ ما يدل على قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، لا يدل على الأرض أبدا أنه في الأرض، وإنما يدل على أنه محيط بهم وعالم بهم، فليس هناك دليل على أنه هو معهم في الأرض كما يزعم هؤلاء، وإنما هذا لفهمهم السقيم للنصوص، وهذا الفهم لم يدل عليه شرع ولا لغة، بل جاءت الأمور بخلافها. وكما قلنا، كما ذكر شيخ الإسلام، أن هذا القمر وهو مخلوق، يقولون هو معنا وليس معهم في الأرض، إنما هو في مكانه، وهذه الشمس أيضا، وهكذا. قال تنبيه: أعلم أن تفسير السلف لمعية الله لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي اقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. هذا المعية العامة. قال تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. فلهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله أنه في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل، 1000 دليل على علو الله عز وجل، أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وتنوعت أدلة العلو، وهذا يدل على حقيقة هذا الشيء، لأن الشيء إذا تنوعت أدلته يدل على أنه يخبر على حقيقة، وذكر الإمام ابن القيم وغيره عن المزني صاحب الشافعي أنه قال عندي 500 حديث أو دليل على علو الله عز وجل، معنى 500 دليل على علو الله، بل يقول الإمام ابن القيم أنه أكثر من 1000 دليل، معنى سواء كان من الآيات أو من الأحاديث. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله اجتماع الجيوش الإسلامية وذكر نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وكذلك من أقوال العلماء في إثبات العلو لله عز وجل. وألف أيضا الإمام ابن قدامة أيضا كتاب في العلو، وألف الإمام الذهبي أيضا كتابا في العلو الذي اختصره الشيخ الألباني فسماه مختصر العلو، وكتاب الذهبي العلو للعلي الغفار، وذكر نصوص الكتاب والسنة. وله أيضا رسالة الإمام الذهبي في إثبات الصفات. والمهم أن الأدلة متنوعة جدا. وتنوعت هذه الأدلة إلى 11 نوعا، عن العلو والفوقية والاستواء على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وإنزال الكتب وصعود الكلم الطيب إليه، وأيضا أنه كتب كتابا هو عنده فوق العرش ورفع عيسى بن مريم، وكذلك عروج الملائكة والروح إليه. هذه كلها أنواع من الأدلة. ومن أعظم الأدلة أيضا عروج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، الإسراء والمعراج، وهو من أعظم الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل، لأنه لو لم يكن ربنا سبحانه وتعالى في العلو لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العلو حتى دخل أماكن الحجب، قال ودخل في مكان سمع فيه صريف الأقلام. قال كقولي وهو العلي العظيم وهو القادر فوق عباده والرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، هذا كله أخذنا. قال وأما السنة فقد دلت عليه بأنواع القولية والفعلية والإقرارية في حديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ولا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذه كلها أنواع من الحديث، وأيضا بالإشارة، حتى بالإشارة عندما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض موته يشير إلى السماء ويقول إلى الرفيق الأعلى، وكذلك أيضا لما قال في حديث جابر قال ألا هل بلغت، فكان يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها عليهم اللهم فاشهد، يقول اللهم فاشهد. وكذلك أيضا بالأقوال والأفعال كما ذكر الشيخ هنا، بل وبالفطرة كذلك ما سيأتي. قال وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد. وأنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء فأقرها، فهذه سنة إقرارية. وقال لسيدة اعتقها فإنها مؤمنة. قال وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، وجب لله تعالى صفة العلو وتنزيه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. وهذا ما استطاع أن يرد الأشاعرة هذا القول، فقال بعضهم قالوا لأن السماء قبلة الدعاء، قالوا لأن السماء قبلة الدعاء، لهذا يرفع الداعي يديه إلى السماء. أنا ليش الداعي ما يقول هكذا مثلا؟ أو الإنسان إذا كان يريد يسأل شيء يقول كذا، لكن الداعي يقول هكذا، معناه فهو يدعو الله عز وجل. لماذا يوجه يديه إلى السماء؟ فهذه فطرة، فهذه فطرة. فقالهم لأن الدعاء أو السماء قبلة الدعاء. فقال ابن أبي العز: ومن الذي أوحى إليكم أنها قبلة الدعاء؟ من قال لكم؟ هل الشيطان أوحى إليكم أنها قبلة الدعاء؟ ما عندنا في الشرع إلا قبلة واحدة، قبلة الصلاة وقبلة الدعاء. فمن أين جئتم أن السماء قبلة الدعاء؟ فهذا تخرص ومن وحي الشيطان. ولهذا أيضا ما يكون عند العامة من كلمات على الفطرة، تجد بعضهم مثلا يقول ما يعقد شيء في الأرض إلا ويعقد في السماء. وقالت زينب رضي الله عنها: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهكذا كان مسروق بن الأجدع يقول إذا ذكر عائشة قال: حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. أنا هذه فطرة، فطرة الناس على هذا، على أن الله عز وجل في العلو. طيب، قال: وسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجود سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سمواته مستوى على عرشه، وكلام مشهور في ذلك نصا وظاهرا، وأول من نقل الإجماع هو الأوزاعي كما ذكر الشيخ. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون، أنا لازال التابعون منهم من هو موجود، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. أنا هل الأوزاعي حشوي كما يقول هؤلاء المفوضة؟ هل الأوزاعي ما يعرف مذهب السلف؟ حتى يأتي المفوضة يقولون أنهم لا يؤمنون بألفاظ لا معاني لها، هذا كلام باطل. وقد جاء، قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية وفي غيرها إجماعات كثيرة من إجماعات السلف في العلو، ذكره عن الطبراني والطبري، ذكره كذلك عن ابن عبد البر وعن أبو عمرو الطلمنكي شيخه وغيره من أئمة الإسلام، أيضا ذكره عن ابن أبي عاصم وغيره ممن ذكرهم الإمام ابن القيم، وكذلك أيضا ذكر ذلك بعضه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية. قال: وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين. قال: نسأل الله تعالى السلام والعافية، فعلو الله بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وحق الأشياء وأثبتها واقعا. قال تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى معية حقيقة ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، إلى آخر كلام. قال: وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، لكن هذه العبارة لم تأتي عن السلف أنهم يذكرون المعية ذاتية. كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وإنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غير من سلف الأمة وأئمتها. قال: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والظاهر أن الذي أنكر على الشيخ هو الشيخ محمد أمان، محمد أمان الجامي أرسل، هو شرح القواعد المثلى ثم أرسل إلى الشيخ ينبهه على هذا، وجعل ذلك تأييدا أو جعل تأييده من الشيخ ابن باز، فأيد كلامه الشيخ ابن باز. ويقال أيضا كذلك التويجري. قال: وهذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 للهجرة برقم 911، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، معنى حق على حقيقتها هذا ما في شيء، لكن بذاته هذا الذي فيه الإشكال. قال: وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله وحقيقة المعية. إن شاء الله نكتفي بهذا.